صباح الخير من برنامج بلا رحمي بحلقة جديدة مميزة جدا هذا الأسبوع. يسرني أن أستضيف في هذه الحلقة دبلوماسية ناشطة جدا، هي المنسقة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة السيدة يوانا فرونتسكا. أهلا بك.
صباح الخير.
صباح النور.
هذا السباق جميل اليوم في بيروت، أنا سعيدة بحصله.
أنت دائما تنشرين الأمل والتفاؤل والإيجابية، حتى عن الصباح تتحدثين عن صباح جميل، على الرغم من أنه لبنان ليس في أفضل أحواله. في أي حال سنتحدث عن هذه الإيجابيات التي تصرين دائما على التركيز عليها حتى عندما تناقشين الملف اللبناني في مجلس الأمن. بداية سيدة فرونتسكا، طبعا من المعلوم أن لبنان أو يكلف مجلس الأمن بعثات سياسية في مختلف أنحاء العالم القيام بعمل دبلوماسية وقائية. 75 عاما مرت منذ أن شكلت الأمم المتحدة أول بعثة سياسية خاصة. حضرتك مسؤولة عن أحدى تلك البعثات، ناشطة جدا وفي لبنان قد يكون البلد الأصعب. كيف تقيمين تأثير مكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان؟
شكرا جزيلا. أنا هذا السؤال ربما هيكون مفيد جدا في بداية أن أوضح أو أن أحكي شوية عن هذه المرور 75 سنة للبعثات السياسية، لأن هنا في إنجاز ملموس. مباشرة بعد الحرب العالمية الثانية أنشئت طبعا منظمة للأمم المتحدة. ما هو هدف لهذا الإنشاء؟ كان هدف نبيل جدا، إنقاذ أجيال قادمة من كوارث حرب، لكن في نفس الوقت إعادة تأكيد على دور حقوق الإنسان وكرامة الإنسان. ويبدو لي أن هذا حصل، لكن مباشرة بعد الإنشاء طبعا هذه المنظمة هي تطورت آليات ملموسة سياسية، يعني خلقت بعثات سياسية، لأن في هذه الأيام عالم في كل أنحاء العالم كان في حاجة إلى مصالحة، طبعا التركيز على النزاعات سواء في إفريقيا عادة، في شرق الأوسط أو في آسيا، ثم بعد ذلك حتى في إفريقيا. وعلينا أن نذكر هذا السؤال نوع من الامتحان. ما هي أول بعثة سياسية؟ أول بعثة سياسية
وإلى
أين؟ وهي ما زال موجودة، سأذكر ذلك. في يوم من الأيام، وهذا حصل في 1948، جميع العامة أخذت قرار أن تؤسس أو تنشل الأول بعثة سياسية، وأخذت قرار أن تعيين وسيط. في هذه الأيام كان سيد برنادوت مشهور جدا، أن الموضوع حضنة في فلسطين، يعني هذه البعثة واسمها
يعني في الشرق الأوسط، كانت في شرق أول بعثة.
نعم نعم. ووفقا للمصطلحات متأسفة الأممية، هي هيئة أمم متحدة للمراقبة الحضنة. لازم نتذكر ذلك. وهنا يجي ذكرى 75 سنة طبعا على هذه البعثة. شو كان هدف لكل البعثات؟ كان هدف طبعا حفاظ على السلام أو صنع السلام أو دور دبلوماسية أحيانا كتير هادية، ربما مش ظاهرة لكل الناس لكن كتير فعالية. أحب أن أذكر بعض البعثات، مثلا في إفريقيا كان عندها دور في كوت ديفوار في يوم من الأيام، في ليبيريا، في دول أخرى في هذه الأيام، لأنها حاليا هي مش موجودة. وكل هذه البعثات طبعا عبر السنوات تتطور وتركز على المواضيع معينة، فممكن
حسب كل دولة
حسب كل دورة
يعني خصوصا من هون ننطلق لنصل إلى دور البعثة في لبنان.
لو تسمحي حضرتك أحب أن ربما أوضح ما هي مبادئ العامة لهذه البعثات. طبعا حفظ السلام أو بناء سلام، في نفس الوقت تركيز على المجتمع المدني مع الوقت هذا واصل. لماذا؟ لأن هكذا هذه البعثات تبقى تنفيذية أكثر، يعني حوار ليس فقط مع السلطات لكن كل المجتمع. وفي مواضع مهمة وهي مثلا انتخابات أو دور المرأة، مواضيع هذه تيجي كنتيجة للمناقشة أو انفتاح مجلس أمن أكثر على الدول حيث توجد فيها الأزمات. وهنا اسمحوا لي أن أركز على الأنسكول، يعني مكتب منسق خاص للبنان. ربما أوضح أن أحيانا في مصطلحات مختلفة، أحيانا مثلا الشخص الذي يؤرس بعثة اسمه منسق خاص، أحيانا في اسم مبعوث خاص، أحيانا في ممثل خاص، لكن تقريبا كل هذه الأسماء تعني نفس الشيء. شخص واحد، لكن
ترمينولوجي
يعني ولازم نفهم، لأن مثلا مبعوث خاص ممكن يكون موجود في دولة مضيفة لكن أحيانا غير موجود. لماذا؟ لأن في مشاكل على الأرض الواقع، نزاع، وهو موجود في دولة أخرى. هذا نموذج مثلا للمبعوث لليمن، هو موجود في أردن لكن يتعامل
ملفات
اليمن. الحمد لله أنا موجودة في
الحمد لله أنا
موجودة في لبنان،
ليس الأصعب لبنان.
لبنان بالنسبة لي طبعا هذا عبر دراستي كانت دائما نموذجا ممتازا، نموذجا ثقافيا كموديل للحضارة العريقة وتاريخ. ربما حتكون عندنا فرصة أن نحكي ذلك، لكن نرجع إلى الدور منسق خاص هنا في لبنان. البشر المكتب المنسق خاص في أمم المتحدة في لبنان مهمته منذ سنة 2007، يعني مدة طويلة. هو كان تركيز طبعا على أولا دعم للسلام واستقرار لبنان، لكن في نفس الوقت الإشراف على التنفيذ قرار 1701
بعد حرب تموز.
لأن كل البعثة السياسية طبعا هي عندها مرجعية، وهذه المرجعية المجلس أمن، هي لا يستطيع أن يقوم بدور بدون موافقة مجلس أمن. وهنا طبعا علينا دور أن نرفع التقارير إلى مجلس أمن كل 4 أشهر 3 مرات في سنة، أن نتابع طبعا كل التطورات هنا في لبنان، نشجع طبعا حوار مفتوح مع سلطات سواء كانت سياسية اقتصادية، طبعا مفكرين، رجال الدين، ممثلين لكل الأديان، ومجتمع مدني. يعني هكذا لما أمين أمن ينشر تقرير عن لبنان بهذه المناسبات، هذا تقرير يكون موضوعي جدا، ودول الأعضاء التي هي تأخذ قرار طبعا عن كل ميزانية حتى للبعثات السياسية، يشوفوا كيف هذه البعثات تعمل، هل هي تنفيذية. لأن هنا في معايير أنا أحب أن أذكر، يعني كثيرا لاحظت ذلك من الباحثين يحتمون بدور بعثات سياسية، ومثلا يسألوا سؤال هل هذه البعثة عندها قيمة مضافة أو لا.
صحيح.
وما هي معايير؟
يعني ما هو الدور الذي أضافته إلى لبنان؟ أو كيف خدمت لبنان هذه البعثة؟
خدمت لبنان. وهنا في من شوية أنا قرأت مقالة جميلة جدا كعبارة أو نتيجة لهذه التقارير. أول نقطة هي هل هذه البعثة تستطيع أن
تحدث تغيير؟
لا أن تحافظ باهتمام مجتمع دولي على الدولة معينة في هذا حال لبنان. يعني شيء جميل. يعني أول نموذج، هل تستطيع هذه أن تقدم معلومات موضوعية بطريقة واضحة؟ هكذا دول موجودة في مجلس أمن أو مجتمع دولي بفكرة عامة تراقص أو تراقب تطورات إيجابية. هل هذه البعثة عندها قوة أو هي قادرة أن مثلا تشجيع للتمويل لبعض المشاريع لهذا
لتأمين واستمرار المساعدات في قبل هذه الدول المانحة
يعني في مجلس أمن؟ لأن الأسلوب، نحن نتكلم طبعا عن دولة معينة يعني كثيرا ودول على طول، لأن مجلس أمن عنده مقارنة. مجلس أمن كل اليوم يتعاون أو يتعامل بمواضيع مختلفة.
طب هون اسمحي لي أن يعني أسأل.
تفضل.
انطلاقا من الدور اللي حضرتك عم تتفضلي فيه عن البعثة الخاصة في لبنان، هل لبنان لا يزال مهم وعلى جدول أعمال مجلس الأمن؟ يعني وهل أهميته تنحصر فقط كونه في هذه البقعة الجغرافية وعلى حدود إسرائيل؟
سؤال جوهري جدا، وهنا أنا أحب دايما أن أرجع شوية إلى تاريخ. كان عندي شرف كبير أن أمثل بلدي بولندا في مجلس أمن بين 2018-2019، وهكذا طبعا اكتشفت عالم مجلس أمن وأسلوب عمله. وفي هذه الأيام، يعني أستطيع أن أقول من 2018، أنا أتابع التطورات في لبنان لأن لبنان موجود على الأجندة للمجلس الأمن. يعني ممكن نقول الآن 6 سنوات، يعني موضوعيا أستطيع أن أقول أن الأمن في هذه المرحلة مناقشة عن لبنان كانت دائما مثمرة جدا. كيف؟ لاحظت أن كل الدول الأعضاء في مجلس أمن موحدون بالنسبة للبنان. شو يعني ذلك؟ كل سنتين في تغيير في مجلس أمن. متأسف، في دول 5 طبعا
أعضاء دائمين،
لكن في غير دائمين 10، وهم كل سنة سنتين في تغيير. ودول أحيانا صغيرة أحيانا دول كبيرة، لكن هذا واجب عليها أن تبحث ملف لبناني وتقترح بعض الاقتراحات. ولاحظت أن الدول أولا كانت ترغب أن تقدم أفكار إيجابية بخصوص لبنان، تشجيع على الإصلاحات لو كانت في الماضي أحكي، وبعد ذلك أحكي عن واقع لو كان شيء جديد كتير يعني يرحب بتطورات إيجابية. وهكذا خلقوا في مجلس أمن سمعة لبنان كدولة طبعا تعيش كنتيجة حرب 2006 في بعد النزاع لكن كدولة التي تستطيع أن تتقدم. وإجماع في مجلس أمن أو موقف موحد، هذا إنجاز كبير، لأن هكذا نفهم أن في ساحة لأي ديناميكيات جديدة أو مبادرات جديدة. وأستطيع أن أقول الآن وأنا أمثل أمين عام أن المازال هذا الجو موجود في مجلس أمن. ولازم
يعني لا يزال هناك اهتمام
بلبنان. اهتمام كبير. كثيرا من الدول ينظر إلى لبنان كموديل كدولة معروفة جدا بهذا التعايش ثقافي وديني كثروة ثقافية لكن كذلك حضارة أريقة. وهذا مفروض نشجعنا كلنا لكن خاصة اللبنانيين على التقدم على الإصلاحات ومستقبل أفضل للأجيال.
إذن الاهتمام بلبنان، بالعودة إلى سؤالي، الاهتمام بلبنان ليس فقط لأنه على الحدود مع إسرائيل، لأنه هو بحد ذاته لبنان قابل.
أقول أن في سمة لبنان كشعب كلبنانيون تاريخيا دور لبنان هنا
لم تتغير النظرة إلى لبنان.
نتمنى أن ماذا أقول، أنا دايما أحاول أن أقدم هذه الملاحظات بموضوعية لكن هكذا أشعر. لماذا؟ لأن عبر القنوات الدبلوماسية وهذا دوري كممثلة للأمين عام أن أقدم ماذا نحن نسمي مسعي الحميدة، ليس فقط هنا في بيروت لكن في نيويورك أو في منطقة حتى. وطبعا أنا ألتقي بسفراء الدول التي موجودة في مجلس أمن في نيويورك وأستطيع أن أشوف هل هذا اهتمام موجود. أحيانا أستغرب لكن بطريقة إيجابية أن الدولة بعيدا جغرافيا من لبنان عندها معلومات دقيقة جدا
عن ملف لبناني.
أنا ملف لبناني مثلا ربما لا أذكر اسم هذه الدولة بس آخر مرة في مشاورات مغلقة في مجلس أمن دولة بعيدا ممكن أقول هي في إفريقيا
دولة إفريقية
لكن كذلك كانت من جنوب أمريكا يعني لأنها هي كذلك تعيش بعد التطورات التحولات السياسية
لأنه مرت بالمسار نفسه
بمسار نفسه أو مختلف تستطيع أن تقترح بعض الاقتراحات جميلة جدا مثلا تركيز على المشاكل الاقتصادية أو اجتماعية ثم بعد ذلك مؤسسات دولة يعني يذكرون ما هي مشاكل عادية يعني شيء جميل جدا ليس فقط حوار هكذا نظري لا بالعكس وفي نوع من الاهتمام ودي بالمعنى نحن نجحنا أو نحن فشلنا هذه دول تقول
نعم. لكن نتبادل
لكن نحن نحب أن لبنان ينجح وها هي رسالة.
إذا بدي انتقل لدور أساسي اللي قامت على أساسه البعثة السياسية في لبنان بموضوع النزاع اللبناني الإسرائيلي لا سيما في إطار القرار 1701، ما هو دور المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في هذا الموضوع بالذات؟
أحيانا ممكن نقول أن نشاطاتنا مش ظاهرة كثيرا
صحيح.
نعم لأن هذا عمل دبلوماسي
صامت.
لكن صامت وأحيانا كتير حميد أو أحيانا ودي. دور دبلوماسي مش سهل طبعا لكن الحمد لله مع المهارات الدبلوماسية إنسان يستطيع أن يخدم هذه الدبلوماسية لكن في نفس الوقت يخدم الدولة المضيفة. وأحيانا بعض الناس خبراء يقولون أن دبلوماسية متعددة أطراف صعبة. لماذا؟ لأن في أطراف طبعا.
صحيح.
وشو مطلوب فيها؟ مطلوب هذه المهارات، لكن في نفس الوقت انفتاح على العالم وقبول بالآخر، يعني شوية الفلسفة أو ربما اهتمام بالبشر. قرار 1701 هذا قرار عنده بعد عسكري وسياسي طبعا. قرارات لمجلس أمن أحيانا هي صعبة، مكتوبة بلغة معينة، وأنا أفهم أن مش كل واحد يقرأ هذه القرارات، لكن على المستوى التنفيذي هي مهمة، لأن شو مكتوب فيها علينا أن نحققه. فدوري طبعا بأساسية سياسية تركيز على النشاطات السياسية، ومن الأهم ممكن نقول أولويات هي طبعا وقف دائم للإطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، بين الجانبين، وكذلك إيجاد حل طويل أمد للصراع. طبعا هنا في مسؤوليات كذلك على الطرفين، هذا شيء مفتوح، ونحن نبذل عبر القنوات الدبلوماسية، يعني لقاءات أو زيارات، أن نبني جو إيجابي لكي لو في أي فرصة للحل على طول نحاول أن يعني ننجز شيء. لكن واضح أن الوفق لهذا القرار ما زال في قضايا عالقة وهي في حاجة إلى معالجة طبعا. وهنا في واد مزرعة شبعة مثلا، انسحاب إسرائيلي من الشمال قرية الغاجر، أحيانا طبعا انتحاكات الجوية، موضوع نزاع سلاح للجماعات المسلحة، وترسيم حدود دولية للبنان، وهنا طبعا بين سوريا وإسرائيل. أنا دائما أحب أن أعطي النماذج ملموسة، لأن هي تعطينا فكرة
طبعًا. أكثر
أمم متحدة لا تتدخل طبعا في موضوع ترسيم حدود، لأن هذا يرجع إلى سيادة الدولة، وطبعا نحن نحترم ذلك وفقا للقانون الدولي. لكن لو نستطيع أن نسهل الأمور مثلا كمساعدة للبناء أي إطار أو أي مفاوضات أو أي مشاورات، نحن نكمل
يعني
بهذا الدور.
اليوم مطروح مسألة الحدود البرية،
نعم،
هل في استعداد خلينا من قبلكم للمساعدة؟
طبعا. لكن أحب أن أعطي نموذج، يعني نتذكر جيدا أن الفصانة الماضية طبعا حصل اتفاق بدور الولايات المتحدة على ترسيم الحدود البحرية، إنجاز أنا أستطيع أن أقول أنه جيوستراتيجي بفضل طبعا مشاورات كتير ناجحة. لكن أحب أن أسهر طبعا كل الاحترام للوسيط سيد أموس هورشتاين، لكن هذه العملية كانت على الأجندة للأمم المتحدة في تسهيل للأمور، يعني هذا التسهيل أنه غير ظاهر، بتعاون ممتاز طبعا مع كل الشركاء. لبنان، أنا أقول لبنان واصل إلى الإنجاز، وهذه الاتفاقية طبعا تفتح أبواب للأشياء أخرى كنمو اقتصادي طبعا بعد الاستخراج
يعول على هذا الموضوع ونفط اقتصادي طبعا.
ومستقبلا نتمنى كذلك، هذه طموحاتنا، لكن أكيد طموحات لبنان، أن نستطيع أن نتعامل في حدود البرية. هنا في شيء جميل أن الأمم المتحدة بوجود يونيفيل أكثر من الآن 40 سنة في لبنان، هذه القوة لحفاظ السلام حصلت على الخبرة وعندها أنا أسمي ذلك ذاكرة تاريخية. يعني 40 سنة يعني يفهمون، وبتعاون ممتاز بيننا كبعثة سياسية ويونيفيل بعثة طبعا حفاظ السلام، نستطيع أن على الأقل نحاول أن ننجز شيء إيجابي للبنان.
اسمحي لي أن أدخل أكثر في هذا الموضوع. يعني حضرتك ركزتي في البيان الذي صدر منذ يومين أو 3 أيام باليوم العالمي للسلام على أهمية الالتزام بقرارات مجلس الأمن وخصوصا 1701، واعتبرت أن إرساء الاستقرار يتطلب من الطرفين تنفيذ الالتزامات التي يوجبها القرار 1701. ما هي الالتزامات المطلوبة من قبل، خليني أقول، الدولة اللبنانية ولم تنفذ حتى الآن فيما يتعلق بال 1701؟
في هذا البيان، طبعا هذا البيان أنا نشرته بمناسبة عيد دولي للسلام.
نعم.
يعني مناسبة ربما الناس لا يهتمون بها لكن هي مهمة جدا. أنا يهمني أن لبنان يكون مزدهرا مستقرا كمنارة. أنا استخدمت كلمة منارة تعايش أديان وثقافات لأن هكذا أشهر لكن تاريخيا هكذا كان لبنان، و على اللبنانيين أن يحافظوا بهذا التراث وثروة لأنها نادرة من نوعها وتعطي قوة، وكذلك تستطيع أن تخلق عمل للبنانيين وثقة بنفسهم وثقة بدولة كدولة، ليس فقط بأسباب تاريخية لكن كذلك فكرة أو رؤية عن مستقبل. لا نستطيع أن نخلق رؤية بدون طموحات جميلة. فبالنسبة لهذا الالتزامات، طبعا كل القرارات كما ذكرت من شوية قرارات للمجلس أمن صعبة، لكن في بعض الشروط أو اقتراحات لما يوجد صراع بين دولتين على كل طرفين طبعا في واجبات حفاظ السلام، طبعا عدم استخدام تسعيد أو تسعود طبعا حتى على المستوى خطاب رسائل إيجابية مش سلبية، واستخدام قوة أو استخدام أسلحة. نحن نحتمون جدا بسيطرة الدولة على كل الأراضي اللبنانية، ودائما أنا أقول ذلك أن دور جيش لبناني وقوات أمن مهم جدا، وربما نسيت أن أذكر ذلك في كل المناسبات في مجلس أمن، أذكر دور جيش لبناني.
وتتحدثين بإيجابية عن دوره بإيجابية ومحافظته على الأمن،
لأن أشوف بعض أولا احترام أخلاقي على المستوى جيش نفسه، يعني تمسك بالبلد، حب للبلد وخدمة للبلد، يعني نوع من المعايير كتير عالية، لكن في نفس الوقت في بعد عملي. هذا الجيش وقوات أمن تقومون أحيانا بدور في كوارث التي تحصل، موضوع مشاكل عادية، أحيانا حريق حصل هنا وفي أماكن أخرى، يعني يخدموا شعب، وهذا شيء لازم نحن نذكره. وأحب أن أذكر أن الأنسكول من سنين، ليس فقط لما أنا موجودة في لبنان لكن قبل ذلك، كان يحاول أن يبني علاقة متميزة مع جيش ويدعم جيش مؤسسات عسكرية وأمنية في نفس الوقت. وهنا في هذه القوة، هل أنسكول يستطيع أن مثلا تتأثر أو تشجع دول للتقديم بعض المساعدات.
نعم.
وتقريبا من 3 سنوات ركزنا على الموضوع ابتداء من 21 وعبر يعني أفكار أحيانا جديدة نظمنا الإطار جديد للمساعدة جيش وقوات أمنية طبعا بكرم من بعض الجهات مانحة، وهنا أحب أن أذكر الولايات المتحدة. وهذا الإطار أو اتفاقية ما زال شغالة، ويعني نتمنى أن تساعد جيش وقوات أمنية. دور الأمم المتحدة وبالضبط أنسكول أو هذه البعثة أنا أتأرس، كان نتمنى إيجابي في هذا الإطار.
بالعودة إلى الالتزامات اللي أشرت إليها فيما يتعلق بالقرار 1701، تحدث الأمين العام للأمم المتحدة عند مناقشة تنفيذ القرار 1701 في جلسه بتصير كل عام،
يعني هذه الجلسة
منذ 4 أشهر بتموز الماضي، أشار إلى مسألة استمرار دخول السلاح إلى شمال الليطاني، المنطقة اللي هي ضمن نطاق عمل القوات الدولية والتابعة يعني بإطار 1701. هل يعني هذا الخرق يعد أيضا من الالتزامات التي لم تقم بها الدولة اللبنانية؟ يعني
وهون
شو دور، هل حزب الله هو الذي يخرق 1701 أم
المواضيع أحيانا صعبة، نحن علينا أن نتعامل بها طبعا بطريقة منطقية، وطبعا هذا واجب علي. حتى قرار 1559 يذكر موضوع السلاح خارج سيطرة
الشريعة
اللبنانية. لا نستطيع طبعا أن نحصل إلى نتيجة بدون تعاون، وتعاون الحمد لله مع سلطات لبنانية جيد.
يعني حضرتك راضية عن أداء السلطات
اللبنانية الرسمية؟ لا، علينا طبعا أن نتمح أن نوصل إلى الحال إيجابي، لكن هنا أحيانا طبعا نتذكر أن كان موضوع مثلا أن استراتيجية دفاعية جديدة، يعني مع إن شاء الله انتخاب رئيس جديد نوصل إلى نتائج مطلوبة، لأن لبنان يستحق وشعب لبنان يستحق.
هل لديك قلق على القوات الدولية بجنوب لبنان؟ لأنه كمان الأمين العام للأمم المتحدة حدد سلسلة اعتداءات، وفي كل مرة يركز على أعداد كبيرة من الاعتداءات على العناصر القوات الدولية.
تقصدي حضرتك على اليونيفيل؟
نعم.
ماذا حصل مع الجندي إيرلندي؟ شيء كتير مؤلم بالنسبة لإيرلندا، لكن كذلك للتعاون الذي كان دايما ممتاز بين اليونيفيل وسلطات لبنانية. للأسف حصل، وعلينا أن نحتم جدا بأمن الجنود. أحاول أن أكون إيجابية بالمعنى، عبر السنين الآن بالضبط 45 سنة بالتعايش أو تعاون بين اليونيفيل وسلطات اللبنانية وكذلك سكان الجنوب، في فرصة يعني اكتشفوا بعض.
نعم.
أكيد كانوا يحترموا بعض، يعني هذا مفروض يشجع طرفين يعني سكان وسلطات ويونيفيل على المعاملة حتى أفضل، لأن الجنود من دول الآن 48 موجودون هنا لكي يخدموا لبنان والسكان، يحافظوا بالسلام، أحيانا يساعدوا في بعض الحوادث إن شاء الله بسيطة، يعني في مجال حقيقة لتحسن، لكن هذا يجي باحترام بتعرف كذلك وبعمق، يعني عمق بالمعنى على كل واحد أن يفهم شو ولاية يونيفيل. وهنا مرة أخرى في قرارات كل شوية طبعا
لأنه
كل سنة
التنسيق مع الجيش اللبناني مثلا هذه الفقرة اللي هي واردة بال1701 أخذت إشكالية وكأنه هذا أمر جديد يعني يضاف إلى القرار وهو وهو أساسا دور في أساس القرار 1701.
وهنا دور أنا دايما يعني أركز على هذا، لو لا أعرف شيء لازم أن أقرأ أو لازم صحيح. أن أفهم، وكذلك على الخبراء أن يوضحوا شو دور هذه البعثة طبعا حفاظة السلام. مش كل الناس خبراء في هذا المجال، لكن أكيد يفهمون هذه الرسالة لماذا، لأن اليونيفيل موجود وعنده نشاطات ملموسة، وهذه نشاطات هي تشهد أو تثبت أن الفينون من الصداقة والتعاون. يعني بنوا علاقات، لما أزور النقورة وأحكي طبعا مع سلطات لبنانية وقيادة يونيفيل ألاحظ أن في تنسيق ممتاز
مع الجيش.
مع الجيش، وهذا التنسيق لا يستطيع أن ينفذ شيء بدون هذا التنسيق. وها هي قيمة مضافة، يعني شيء إنجازه مع بعض.
أن تطالب القوات الدولية أو يطالب الأمين العام للأمم المتحدة بحرية حركة القوات الدولية،
هنا لازم نرجع إلى القرارات. كل القرار للمجلس الأمن عنده طبعا مرجعية، لأن هذه القوة موجودة بفضل هذا القرار.
نعم.
مش طبعا بتنسيق مع
السلطة، ونص القرار واضح.
واضح، وهذا الشيء مش هذه القوة تقرر، لكن هذا قرار للمجلس أمن، لأن المجلس أمن يعتبر أعلى سلطة في أمم متحدة، وهذا قرار دول موجودة فيها. ولازم ننظر إلى هذا الموضوع كذلك بإطار أوسع شوية. لماذا؟ لأن ليس فقط يونيفيل موجود، في كذلك قوات حفاظ السلام في دول أخرى. يعني أمم متحدة عبر السنين طورت كذلك استراتيجيات جديدة أو سياسات جديدة بالنسبة للأجندة للسلام مثلا في الماضي، أو حتى بعد الاقتراحات كيف هذه عمليات السلام تحصل. يعني إطار أوسع ليس فقط عنده خصوصية مبادئ، ممكن نقول أن هذه المبادئ أو هذه القواعد لهذه القوة، ومجلس أمن يأخذ قرارات وفقا لذلك. يعني ولاية لليونيفيل أو ولاية لل عملية سلام أخرى تشابه بعض، لأن
نعم.
لازم تحقق ما مكتوب في
الاستقرار. واضح. كنت سألت عن سلاح حزب الله، هل هو يشكل الخرق الأساسي اليوم لتطبيق القرار 1701 برأيك؟
نحن نبذل جهود طبعا عبر القنوات الدبلوماسية أن نشجع حوار داخل
استراتيجية
دفاعية واتفاق أو مناقشة عن موضوع كل المجموعات التي تحمل السلاح.
بدي أرجع شوي لميزة لبنان. حضرتك يعني من خلال سيرتك الدبلوماسية الطويلة عملتي في 4 دول عربية، وأنت أوروبية من بولندا.
نعم.
وجئتي إلى دول عربية عملتي بها مطولا، ماذا يعني تعلمت من ثقافة هذه المنطقة، يعني شو اللي بيميز لبنان إذا بدك في هذه المنطقة؟
شكرا. هذا سؤال شخصي، لكن أنا سعيدة أن في يوم من الأيام قررت أن أدرس طبعا لغة عربية، وأن أدرس ثقافات وتاريخ، وأن أحاول أن أفهم شو يعني حضارة عربية لغويا ثقافيا. يعني قبل أن أعين سفيرة للبلد بولندا في مصر، السودان، المغرب، موريتانيا ودول إفريقية، إضافة إلى ذلك بعد ذلك كسفيرة للاتحاد الأوروبي في أردن وسفير بولندا في نيويورك لدى أمم متحدة. كنت كتير أحتم بتعرف بحضارة أخرى طبعا لأنني أوروبية
تتعلم اللغة العربية مثلا.
نعم مثلا
وهذا أمر يعني
نعم
ملفت.
لكن استفدت كثيرا من دراستي في فلسفة عربية وكل التيارات فكرية، وهكذا اكتشفت طبعا عالم آخر مختلف. نتمنى أن كنت جاهزة للدور كدبلوماسية، لأن عبر الثقافة نحن نشارك في هذه الثقافة. ومجرد كنت موجودة في دول الشرق الأوسط وكذلك في المغرب، قبل ذلك درست في دول عربية كذلك في مصر والجزائر، اكتشفت ثقافات مختلفة واستفدت يعني بشريا فلسفيا من ذلك. كنت أهتم بموضوع قبول الآخر، اهتمام بالشخص. وفي هذه الأيام وأنا طالبة في جامعة كذلك درست طبعا تاريخ لبنان، كان واجب علينا. يعني لبنان كان موجود نظريا في ذهني أو في احتماني. والآن أتذكر أنني زرت لبنان قبل أن أعين في هذا المنصب كدبلوماسية بولندية. لما أدخل سراي أتذكر أن في يوم من الأيام، وهذا من زمان 98 وأنا شابة دبلوماسية، البولندا في هذه الأيام ولبنان وقعوا اتفاقيات مهمة في مجال ثقافة. شيء غريب. بعد ذلك زرت لبنان كذا مرة، لكن لا كنت أحلم أن في يوم من الأيام أعمل هنا في كدبلوماسية للأمم المتحدة. وعبر الدراسة وكذلك علاقاتي مع الدبلوماسيين اللبنانيين، كان هذا البلد بالنسبة لي، واستخدمت هذه الكلمة، منارة أو موديل، نموذج لتعيش كثروة كبيرة.
اسمحي لي أن أذكر بما قلته عن لبنان في بيان اليوم العالمي للسلام. دعيت إلى الحفاظ على لبنان كوطن للديمقراطية وحقوق الإنسان والتعايش والتعددية والحريات. وهل يعني قادر على الحفاظ على طابعه الفريد كمنارة للتعايش بين الأديان تعتبرين لبنان؟ وهل لديك قلق من تغيير هذا اللبنان الذي تتحدثين عنه؟
أستطيع أن أقول أنني إيجابية. معلش نموذج بسيط. لما كنت أدرس لغة عربية وكل هذه الدراسات ماجستير ودكتوراه، طبعا كان علي أن أشتري كتب، وكل الكتب سواء كنت في الجزائر أو لو كنت في مصر كانت دار النشر لبنان. يعني أتذكر جيدا، وهذه الكتب موجودة معي في بلدي. موضوع ثقافة وتراث يبقى. لبنان هي ثقافة عريقة، لبنان عنده تاريخ وعنده ميزة طبعا أخرى بمقارنة مع دول أخرى. لا نستطيع أن نغير موقع أو مكان تاريخي لأي دولة، لأن هذه السنين أو ممكن نقول قرون من الإنجاز بشري. وهنا أحب أن أذكر أن في ميزة للبنانيين نفسهم، دور شعب، كيف اللبنانيين يحبوا بلد. موضوع حب، ممكن نحكي عن حب فلسفيا، لكن هذا محرك لكل نشاطاتنا. عبر الحب نحن نخلق عمل، لأن في عمل واحد يحب شخص ثاني إلى آخره. لكن هنا في تمسك بهذا البلد، ونحن نلاحظ ذلك مع المغتربين اللبنانيين الذين ليس فقط يدعموا لبنان لكن يحلموا بلبنان كهذا النموذج.
أنا عملتي سلسلة لقاءات مع المغتربين وشجعتي. نعم كيف هم تظهرين في دور للمغترب اللبناني؟
نعم أساس. هم أحيانا أنا أكتشف أن في هيئات أو اتحاد للمغتربين مثلا في مكسيك أو في أستراليا، أحيانا هم يتصلوا بي ويسألوا أسئلة. طبعا كان عندي شرف عبر الأونلاين، لكن أسئلة إيجابية، يعني كأنهم في حاجة إلى تحليل للتطورات هنا في لبنان، ويسألون كيف نساعد
لبنانيين.
يتكلمون طبعا لغة لبنانية، لكن في نفس الوقت يعيشون في دول مختلفة. هذه قوة إيجابية، بالمعنى ليس فقط مساعدة للأسر، لكن رؤية أن لبنان مستقبلا مثلا في دول أخرى عربية لا أذكر، لاحظت أن المغتربين دايما يحبوا بلد، يرجعوا لو ناجحين، يحبوا أن يستثمروا، يخلقوا مثلا مؤسسات أو شركات معينة، وأحيانا يرجعون بخبرة جديدة تماما، يعني تكنولوجيا متقدمة، و يبنوا جسور بين مثلا دولة هم يعيشون فيه
وبلدهم.
يعني في مستقبل مستاهر. يعني
إذن الطاقة البشرية، الطاقة البشرية هي الأساس ببقاء لبنان.
نعم طاقة بشرية، لأن كل شعب عنده مهارات أو ميزات معينة، لكن دور تاريخي مهم جدا.
ولكن لبنان اليوم قد يكون يمر بأصعب أيامه أو ظروفه، الوضع الاقتصادي، المالي، الوضع السياسي، الأزمة السياسية، لا رئيس للجمهورية، مؤسسات عاطلة عن العمل بفعل الشغور الرئاسي. كان لك عدة لقاءات يعني، وخاصة باتجاه النواب بالأسبوعين الماضيين، ملفتة كانت حركتك. هل في هدف معين لهذه اللقاءات؟ هل في رسالة حملتيها إلى رئيس لجنة الإدارة والعدل، إلى نائب رئيس مجلس النواب؟
هدفي دايما شريف، يعني أنا أبحث أي فرصة أو فرص للتقادن أو مساعدات، بالمعنى تبادل آراء لكي نفهم كيف ممكن نخدم لبنان في هذه المرحلة بدون تدخل وكل الاحترام. لماذا تركيز على اللقاءات مع النواب؟ لأن دور النواب والبرلمان مهم جدا. يعني حبيت أن أفهم هل في فرصة حاليا للانتخاب رئيس في أسرع وقت ممكن. يعني
ماذا فهمتي من النواب؟
طبعاً نحن فرصة دائما موجودة، هذا في حاجة إلى قرار طبعا سياسي وربما انفتاح أكثر على هذا الموضوع. أنا أشجع صورة انتخاب أو تصريح انتخاب رئيس، لأن لبنان وخاصة اللبنانيين يستحقون حياة أفضل بأسباب أزمة اقتصادية، لكن هذا شيء طبيعي يعني. وعلينا أن نحاول أن أحيانا نعطي بعض الأفكار، أفكار جديدة، كيف مثلا انتخاب رئيس هيتأثر على نموذج مناقشات في مجلس أمن، لأن في مرحلة قادمة لو انتخب رئيس مجلس أمن سيركز مثلا على المساعدات للبنان، على الموضوع إصلاحات. شيء جميل أنا لاحظت عند كل الشركاء مجتمع دولي أنهم ينظرون إلى لبنان كفرصة، حتى في مفاوضات مثلا صندوق نقد دولي خبراء وطبعا خبراء ممتازين في ماليات أو اقتصاد يقولون لو مؤسسات دولة وطبعا رئيس على طول يعني هيعملوا في فرصة بسرعة نسبيا أن لبنان يتأرق، أن لبنان يستفيد من هذه الإصلاحات، لأن السوق اللبناني نسبيا صغير كسوق من بعد.
يعني المشكلة
اقتصاد
ليست صعبة بصعوبة ربما دول أخرى،
دول أخرى، لكن نحن في حاجة إلى رئيس
الجمهورية،
إلى إرادة.
من برأيك لماذا ليس هناك رئيس للجمهورية بعد 11 شهر؟ يعني هل في قرار داخلي أم في قرار خارجي؟ يعني المشكلة من الخارج.
نحن نشجع كثيرا يعني حال لبناني بعد، يعني لبنانيون مع كل الصفات أنا أحكي عنها طبعا يستطيعون أن ياخذوا قرار، طبعا في خصوصية لبنانية لأن ليس فقط أحزاب موجودة، لكن وفقا اللي أنا أفهم طبعا من مجتمع لبناني في توازنات
طائفية
معينة، ربما خلينا نكون مثاليين، ربما كل السياسيون يحافظوا بهذه التوازنات، لكن بعد الآن تقريبا سنة أظن لبنان يستحق أن بسرعة يعني نشوف من هو رئيس جديد، لأن في عمل كثير
مطلوب من الرئيس
مطلوب
الجديد
وبعد ذلك حكومة وكل المؤسسات.
عندما فشل ربما اللبنانيون في الداخل على انتخاب رئيس أو الاتفاق على رئيس، في جهد خارجي يبذل من قبل المجموعة الخماسية، 5 دول تساعد، لكن يبدو حتى اللقاء اللي صار بنيويورك لم يكن هناك اتفاق.
أنا لم أكن موجودة في هذا اللقاء، لا أحب أن أحكي بدون أن عندي معلومات ملموسة، لكن يبدو لي ربما أنا ربما مثالية أن في ديناميكية معينة. ربما هي ديناميكية جديدة، يعني أكثر تقارب بين كل القوات السياسية مناقشة عن هذا الموضوع، ونتمنى أن تجيب نتائج بسرعة. دول صديقة أكيد، سواء كانت مجموعة خماسية أو كذلك دول من أجل سام، يحاول طبعا أن يدعم هذه الرؤية، يعني تسجيل الانتخاب في أسرع وقت ممكن. هكذا أنا أنظر إلى هذه على الجهود، واللبنانيين يقرروا يعني هل يتفق مع بعض أو مثلا في حاجة إلى مساعدة
من الخارج.
أنا أفهم أن
في
الماضي
مطلب مؤتمر دولي من أجل لبنان مثلاً.
نعم مثلا في الماضي حصل هكذا بعد اللقاءات، لكن احتراما ربما للمرة أخرى أقول للبنانيين، لو حصل مثلا هذا الاتفاق لبناني بحت لبناني هيكون إنجاز كبير ومحرك الذي هيخلق أمل أكثر وثقة في قدرة وفي سمعة لبنان.
بما تبقى لدينا من وقت، أود أن يعني أتحدث معك عن موضوع أساسي أيضا بالنسبة لأغلبية اللبنانيين، اللي هو تفجير مرفأ بيروت. زارك وفد نيابي منذ يومين من القوات اللبنانية والكتائب وحركة التجدد، وسلمك عريضة موقعة من 291 نائب وناشط سياسي وجمعيات ومتضررين وأهالي الضحايا يطالبون بلجنة تقصي حقائق دولية. وهذا تزامن مع موقف ملفت لمفوض الأمم المتحدة لمجلس حقوق الإنسان، أيضا دعا إلى تشكيل لجنة تقصي حقائق دولية بعدما تبين أنه التحقيق الدولي معطل أو غير قادر على السير في هذا الاتجاه. نقلت العريضة إلى الأمين العام للأمم المتحدة.
نعم، كان عندي طبعا شرف، التقيت بمجموعة من النواب، أظن كان يوم ثلاثاء. نعم. في هذا الأسبوع قدموا لي هذه العريضة، ومباشرة أنا بعثت طبعا إلى الأمين العام لأن هذا واجب علي. من أول لحظة لما حصل انفجار مرفا بيروت، موقف أمم المتحدة كان واضح، كنا ندعو إلى تحقيق بكل الشفافية، احترام للضحايا، وكذلك كنا ندعو أن القضاء يلعب دور في هذا المجال احتراما للضحايا. في نفس الوقت أنا وصلت هنا طبعا سنة بعد الانفجار، لكن في 2021 أخذنا قرار أن كل سنة نحن، ربما هذا شيء بسيط لكن احتراما للقضايا ولكي نتذكر جيدا، 4 أغسطس نحن نذهب إلى مجتمع دولي بإشراف طبعا بأساتي، نحن نذهب إلى المرفا بيروت قريب جدا، وبلحظة أو دقيقة صمت طبعا نتذكر شو حصل. بالنسبة للتحقيق نفسه، تحقيق دولي في طبعا شروط معينة وأنا تكلمت عنها، لكن واجب علينا، وهذا بيحصل في كل التقرير للأمين عام لما أنا أروح إلى مجلس أمن، في
فقرة
عن موضوع عن هذا الموضوع. وفي هذه السنة مجلس لحقوق الإنسان كان ينظر إلى هذه القضية مؤلمة جدا من بعد بشري، وإن شاء الله يعني تحصل هذا التحقيق بجهود من لبنانيين مرة أخرى. هذه فرصة كذلك على القضاء أن يلعبوا دور.
هل برأيك نزلك. ممكن برأيك حضرتك ممكن أن تتشكل لجنة تقصي حقائق دولية؟ يعني الرهان اليوم على اجتماع مجلس حقوق الإنسان بدورته المقبلة بين أيلول وتشرين، هل يسلك طريقه إلى التنفيذ؟
كل اللجان أو كذلك هيئات للأمم المتحدة عندها قوانين معينة. نعم. مجلس حقوق الإنسان يتكون من دول أداء تعاون بين المجلس نفسه وأمم المتحدة كمؤسسة معينة، أنا لست موجودة في مجلس حقوق الإنسان، لكن هم يخطوا قرارات ويخلقوا جو مناسب. ليس عندي تفاصيل هل نحن أقرب أو لا من ذلك، لكن أهم شيء أن في اهتمام بهذا الموضوع ليس فقط هنا في لبنان لكن على المستوى الدولي.
بختام هذه الحلقة، انطلاقا من إيجابيتك المعهودة تجاه لبنان وقضايا لبنان، ماذا تقولين للشعب اللبناني؟
نعم، شعب لبناني عظيم، كل يوم أنا عندي فرصة أن ألتقي بناس الذين يستمتعوا بهذه الطاقة، طاقة لكي يبنوا نفسهم أو يتدفعوا عن نفسهم. لكن نحن ربما في حاجة، وأحب أن أذكر شيء جميل في نهاية، أن لازم تحلموا بحياة أفضل، تحلموا بلبنان ناجح، بدون أحلام ما في حياة، وجدانيا فلسفيا حلم هذا محرك للحياة. وأحب أن أذكر أن يعني كنموذج لهذا الطريق نحن اطلقنا كبعثة فيلم وثائقي عن واقع انفرادي نحلم بلبنان، بوجود استخدمنا تكنولوجيات جديدة كتير متقدمة، ولبنانيين شباب يحكوا أن في هذا الفيلم الوثائقي أن تجربتهم في بيزنس في حياة ويحلموا بلبنان. هذا هكذا هتكون عندي رسالة نحلم بلبنان.
على أمل أن الحلم لا يبقى حلم وأن يتحول إلى حقيقة.
نعم نعم، لكن في هذه المرحلة لبنان نحن في حاجة إلى
الحلم والحافز.
والحافز والتطبيق والتطبيق. طبعا بدون تطبيق حلم هيبقى حلما، لكن هو محرك للتطبيق.
أنا أشكر محبتك للبنان باسم كل يعني المستمعين اليوم. فعلا أكدت لنا كم أنت تحبين لبنان وكم فعلا أثر فيك لبنان وشعبه الطيب الذي يجب أن يحلم. انطلاقا لنصيحتك له اليوم، أنا بدي أشكرك سيدة يوانا فرونتسكا على هذا اللقاء المميز. فعلا شكرا للمنسقة الخاصة للأمم المتحدة، شكرا لدور السلام الذي يعني تقومين به في لبنان، على أمل فعلا أن يبقى لبنان بلد السلام، البلد الآمن، البلد المزدهر، البلد العادل لكل أبنائه. مستمعينا الكرام، إن شاء الله بيكون عطلة نهاية أسبوع هادئة وكثير من السلام والصحة. بدي أتمنى لكم إذن عطلة نهاية أسبوع جيدة، وإلى اللقاء.